بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية. إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العود. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلقه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بالأمس أخذنا سورة الهمزة، وإن شاء الله تجدون عناوين الشرح موجودة في مذكرة اليوم، ونعتذر عن عدم تجهيز جوائز، إن شاء الله غدا تستأنف للإخوة الذين يجيبون، لكن هذا لا يمنع من طرح أسئلة سريعة للاستذكار كما قلناه بالأمس. أولا ذكرنا أن الوعيد على كل همزة همزة، ليس خاصا بأحد، لكن سمينا بعض من قال المفسرون أن الآية نزلت فيهم. من يستطيع أن يذكر لنا أسماءهم؟ تفضل أرفع صوته. الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، جميل بن معمر، نعم، أمية بن خلف، أبي بن خلف، الأخنس ابن شريح، هذا من عددنا أسماءهم. طيب، ويل في أول السورة، ويل لكل همزة لمزة، ذكرنا معنى الويل وعددنا تقريبا 10 مواضع في القرآن الكريم ورد فيها. من يعدد لنا هذه المواضع أو بعضها؟ أيضا بعض هذه المواضع. طيب، عندنا ويل لكل همزة لمزة، يعني الآية نفسها، هذا واحد. غيره؟ تفضل يا معظم. ويل للمطففين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الساهون عن صلاتهم، نعم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، نعم نعم. ويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى غير ذلك. منها طبعا اليهود، ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والساهين عن صلاتهم، والقاسية قلوبهم من ذكر الله. طيب، همزة لمزة، ذكرنا الأقوال في التفريق بين الهمزة واللمزة، فما هذه الأقوال؟ نعم، ابن قتيبة والزجاج قالوا إن الهمزة واللمزة بمعنى واحد، الذي يغتاب الناس ويعيبهم في حضورهم أو مغيبهم بقوله أو فعله، وهذا جيد. طيب، غيره؟ القول الثاني أن الهمز هو يكون بالأفعال الخفية كحركات العين والفم واليد والتقليد وما أشبه ذلك، بينما اللمز يكون باللسان، بتناولهم باللسان، بلسانه بالسب والذم والشتم. طبعا هناك أقوال ذكرها ابن الجوزي وغيره تزيد على 10. طيب، فيما يتعلق بأحوال الكلام والوقيعة وتناول الناس، ذكرنا 4 أو 5 أحوال. نعم، هناك ما لا يدخل في الوعيد، وله ذكرنا شروطا 3: أن يكون من متأهل، أي أن يكون من متأهل، وأن يتناول الناس بالقسط والعدل فلا يظلمهم ولا يبخسهم، وأن يكون ذلك للحاجة فلا يكون على سبيل التشاهي يعني التفكه بأعراض الناس، هذا واحد. منها ما هو مكروه مما قد يكون مشتبه أو قد يتوسع في ذلك فيفضي إلى ما هو شر منه،
ومنها ما هو محرم، ومنه ما قد يفضي إلى الكفر مما يكون فيه نوع من الاستهزاء وغير ذلك. طيب، قوله وعدده، التعداد ذكرنا له عدة معاني، تفضل. إما أن يكون المعنى أحصاه، أنه باستمرار يحصي كم عدد المال الذي عنده، أو إيش؟ نوعه، نوعه ذهب وفضة وعقار وأموال وأشياء كثيرة يعني، أو أي نعم أي جعله عده، عدده يعني أعده، كأنه يستعد به لما قد ينزل به من النوائب والأشياء. وقلنا إن المال ليس مذموما لذاته. طيب، الخلود يحسب أن ماله أخلده. ذكرنا للخلود عدة معاني، من منطلق أن كل الناس يعرفون أنهم يموتون، فكيف يحسب هذا الإنسان أن المال أخلده؟ يظن أنه لن يموت مثلا، نعم، قد يظن أن المال يكون يطول به عمره، وهذا وارد أن يقع في باله، هذا واحد. أو أنه ينسى الموت، وكما قال الحسن: ما رأيت يقين لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. أو أنه يظن الخلود بقاء الذكر له بعد موته بما شيده وبناه وأثله، من المعاني، نعم. أو أنه أخلد منهجه وطريقته، أو أخلد عائلته وأسرته وورثته من بعده، أو أن فعله فعل الخالدين، يعني أنه يعمل كما لو كان باقيا خالدا، مثل الذي يقولون أنه وضع عقدا فيعني كان فيه يعني 1000 صبرة أرض لمدة 1000 سنة، فكان المتصبر يقول: طيب وبعد 1000 يعني أخرج من الأرض، فهو لا شعوريا ويدري أنه يموت، لكن هكذا طبيعة الإنسان أنه أحيانا يفكر بأشياء بعيدة جدا. طيب، زين. أما اليوم الأخوة طلبوا مني وألحوا أكثر من مرة أني أختار لهم كتبا، وهناك كتاب مهم جدا، بل هناك باب مهم جدا، وهو ما نسميه بباب فقه الأولويات، وهذا من أعظم أبواب الشريعة في تقديم بعض الأعمال على بعض. ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا من فقههم، أنهم يدرون أن العمر يقصر عن أن يقوم الإنسان بأشياء كثيرة، فكانوا يسألون عن أهم الأشياء وأفضلها، وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع بحسب الأحوال والأشخاص. فهذا الباب العظيم الذي هو باب فقه الأولويات من الأبواب التي يحتاج إليها الداعية وطالب العلم، نظرا لكثرة الواجبات وتنوعها وضيق الأوقات. ولذلك اخترنا للإخوة كتاب فقه الأولويات، دراسة في الضوابط للأستاذ محمد الوكيلي. وهذا الكتاب ربما تراه كبيرا، يعني في نحو 300 صفحة، لكن أقترح في مثل هذه الكتب أن الإنسان أولا يقتني هذا الكتاب، حتى لو كان الإنسان يقول: أنا صغير ربما لا أستطيع أن أفهم هذا الكتاب، اقتناؤه جيد مثل هذه الكتب المفيدة. الأمر الثاني، إذا اقتنيت هذا الكتاب اقرأ المقدمة واقرأ الفهارس، فمن خلالها تتذوق الكتاب، فقد تجد أن هناك ما يدعوك إلى قراءته، فتبدأ في قراءته تقرأ الفصل الأول وهكذا، وقد تجد أن الأمر يتطلب بعض الانتظار. ننتقل إلى حديث اليوم في سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه السورة العظيمة لها أسماء، وأشهر أسمائها الفيل، وهو الذي في جميع المصاحف وجميع كتب التفسير، وقد يسميها بعضهم بسورة ألم ترى، وهذا ما تجده في صحيح البخاري، وهكذا في بعض الروايات عن أبي بن كعب أو غيره. هذا فيما يتعلق بأسمائها. أما فيما يتعلق بنزول هذه السورة فهي مكية بإجماع أهل العلم، ولا خلاف في ذلك، فهذه السورة مكية. وهذه السورة مع ما بعدها، وهي سورة قريش لإلاف قريش، في مصحف أبي بن كعب كما لو كانت سورة واحدة، حتى إنه ورد أنه لم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قرأ بألم ترى ولإلاف قريش في الركعة الثانية من صلاة المغرب، كما ذكره القرطبي وجماعة من أهل التفسير، وهذا قد يدل على أنهما عنده كالسورة الواحدة، أو أن معناهما مترابط، لأن سورة إيلاف قريش مرتبطة بسورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أما القصة التي نزلت فيها هذه السورة فهي قصة معروفة، أكثركم أو كلكم يعرفها إن لم يكن تفصيلا فإجمالا. وخلاصتها أن إبرهة الحبشي، إبرهة الأشرم، ملك اليمن من قبل الحبشة، من قبل النجاشي، يعني اليمن كانت في ذلك الوقت تابعة للحبشة. وتاريخيا يقولون أنه بعد حصول حادثة الأخدود، وحادثة الأخدود أين وقعت؟ ربما في نجران أو قريب منها، يعني في منطقة تسمى يعني جغرافيا وتاريخيا اليمن. فبعد والذين قتلوا فيها كانوا من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم من النصارى المؤمنين الموحدين، وحصل عليهم العذاب الذي ذكره الله تعالى في سورة البروج. فبعدها غزا الأحباش منطقة اليمن وحكموها ردحا من الزمن، وكان مندوبهم في اليمن الذي يحكم اليمن باسمهم هو أبرهة. فأبرهة الأشرم بنى في صنعاء في اليمن كنيسة سماها القليس بضم القاف وتشديد اللام، أو القليس أو القليس، يعني فيها اسم، الاسم هذا مضطرب فيه لأنه اسم غير عربي. قيل إنه علم للكنيسة، وقد يكون له معاني لا يهمنا كثيرا هذا، بل بعضهم قال إن القليس هي كلمة كنيسة لكنها يعني تصحفت وتحرفت، أو أن العرب تصرفوا فيها، فكنيسة وقليس يعني قريبة من بعضها، الكاف والقاف واللام متقاربة. وأراد صرف وجوه الناس إليها في التعبد والذكر، ثم هم بغزو الكعبة لئلا تنافس القليس، أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة، أو حاولوا تخريبها، أو حاولوا إهانتها بشكل من الأشكال. فجمع إبرهة جيشا رخما وجعل معه أفيالا، قيل واحد ولهذا سماهم أصحاب الفيل، وقيل اثنين أو ثمانية أو اثنى عشر، بل قيل ألف فيل كانوا معه. وغزا مكة وجاء إليها بنية إهانة العرب وهدم الكعبة. ولما اقترب من مكة جاءه بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية والمال في مقابل أن يعود عن مسيره، فأبى ورفض، وأخذوا إبلا لعبد المطلب. فجاءه عبد المطلب وكان رجلا جميلا حسن الصورة حسن الهيئة، فقال له أنك قد أخذتم بعض إبلي، فقال كنت عظيما في عيني والآن سقطت من عيني، أتيت لهدم البيت الذي هو عزك وعز آبائك وأجدادك، ولا تخاطبني فيه وتخاطبني من أجل بضعة إبل أخذناها. فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. ثم رجع من عنده وأمسك عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وصرخ بأعلى صوته: لهم يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا أو كعبتنا فأمر ما بدالك. يعني هكذا تنطق الفطرة والصدق في هذه الكلمات المنسوبة إلى عبد المطلب. ثم إن قريشا خرجوا في الجبال خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك أعراضهم أو يعتدي عليهم، وتركوا الكعبة أياما. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم طيرا أبابيل جماعات معها حجارة، كل طير معه ثلاثة حجارة، واحد في فمه واثنان في رجليه، ترمي هؤلاء القوم حتى أهلكتهم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنه: رأيت عند أم هاني نحو قتيز من هذه الحجارة مخططة كالجزع الظفاري. والجزع الظفاري فيما يبدو لي نوع من الخرز الصغار، يعني دون حبات الحمص وفوق العدس، فهي حجارة صغيرة مخططة، هكذا رآها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما يدل على بقاء آثار الفيل، وهكذا ورد أن بعض روثه كان موجودا في مكة، وكأن العرب تركوه يعني من باب خلود وبقاء ما يدل على إهلاك هؤلاء القوم. وعائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها قالت إنها رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وهذا الأثر إن صح عن عائشة فهو يدل على أن هؤلاء الناس عمروا، وهم من العرب بطبيعة الحال الذين خانوا كما هو في كل زمان ومكان، أنه يوجد من أهل البلد الأصلي من يضع يده في يد الغازي أو المستعمر ويتآمر معه، كما هو معروف عند العرب أيضا في قبر أبي رغال الذي يقال إنه دلهم، وكان العرب يرجمون قبره ويتمثلون به. طيب، الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه القصة، يعني أولا هذا تذكير وتثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكره بهذه القصة وأنزل عليه هذه السورة لبيان مدافعة الله تبارك وتعالى عنه وحمايته وحراسته له، فهو يقول مهما أصابك ومهما تآمر ضدك تذكر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وإذا كان الله تعالى حمى الكعبة وهي حجارة، أفلا يحمي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه ودينه ووحيه؟ فهذا يعني من باب أولى، ففي ذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن في ذلك علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهذه القصة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد تفاصيلها فأخبر بها، وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء خصوصا من المعمرين، حكيم بن حزام مثلا، نوفل بن عبد العزى، أعمارهم 120 سنة وهم ممن شاهدوا الفيل وشاهدوا الحادثة وعاشوها، وربما نقول الذي عمره 55 سنة يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون شاهد حادثة الفيل عمره كم 15 سنة، لأن عام الفيل كانت في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بعث على رأس الأربعين، معنى الذي عمره يوم البعثة 55 سنة مع أيام الفيل عمره كم 15 سنة، وهذا قادر أنه يتذكر القصة ويخبرها ويعرفها، فهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شهود وهم أحياء يرون ذلك ولم ينكروا هذا. أيضا تلاحظ أن حادثة الفيل كم ذكرت في القرآن من مرة؟ قصة الفيل كم ذكرت في القرآن من مرة؟ مرة واحدة فقط. إذن الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلد ويبقي ويذكر هذه الحادثة في كتابه لفوائد عظيمة جدا، لإقامة الحجة على العرب وعلى المتقدمين والمتأخرين وحماية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين إلى غير ذلك من المقاصد، وفي نفس الوقت لم يتكرر ذكرها كثيرا لئلا يداخل العرب نوع من الغرور والعجب والتعاظم بأن هذا بيتهم وربما صرفهم هذا عن الخير فلا يغتر المشركون، بينما ذكر حادث الفيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. تذكرون الحادثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مثلا؟ أكثر من حادثة كلها صحيحة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقصة الفيل، ما تذكرون ولا واحدة؟ ارفع صوتك لاحظك. نعم، في أي مناسبة، أي معركة؟ في الحديبية، في الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فخلعت القصواء، يعني بركت ناقته عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة، حديث المسور المخرمة ومروان في البخاري، فقال الصحابة خلعت القصواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما هو لها بخلق، ما هو من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ولاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بحبس الفيل ليس عن الكعبة فقط بل حتى عن حمى الكعبة كلها وهو مكة المكرمة، فهذا يعني تلاحظ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة ولمكة حتى وهو يقدمها بسم الله تبارك وتعالى ويقدمها لحج بيت الله الحرام، يقدمها للعمرة، يقدمها بالمؤمنين، يقدمها بأهل التوحيد. الفئة الأخيرة ومع ذلك لما خلأت تراجع وقال لا يسألونني أمرا يعظمون فيه حرمات الله تعالى إلا أجبتهم عليه. أسألك بالله، قارن بين هذا الموقف النبوي وبين مواقف بعض المسلمين عبر التاريخ الذين ينتهكون حرمة البيت، وأعطيك بعض الأمثلة، يعني الباطنية الذين يعني ولا شك أنهم يعني هم أهل كفر وإلحاد لكنهم يعني ينسبون إلى الإسلام، لما انتهكوا حرمة البيت وقتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وهربوا به إلى مقر مملكتهم وحكومتهم بالأحساء، فجلس فيها زمانا بضع يعني أكثر من يمكن 15 سنة جلس أو ما يزيد على ذلك. بل أعجب من هذا الحادث الذي انتهكت فيه حرمة البيت عام 1401 في الحادثة الشهيرة. يعني كيف المؤمن المسلم الموحد بل ربما يعني يكون عنده ورع وتقوى في أمور تافهة، ومع ذلك التأويل، شوف مضرة التأويل أحيانا والتوسع فيه قد يجر الإنسان على يعني الفجور في والإلحاد في حرم الله تعالى. وأذكر لك طرفة وتراها قصة حقيقية، ليست يعني ليست رواية أو حكاية، حدثني فيها شيخ دكتور فاضل صدوق كان يدرس في دار التوحيد بمكة، فيقول إنه في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان هو المسؤول عن هذه الدار، فيقول إنه قرروا في تلك الدار تدريس مادة اللغة الإنجليزية، فغضب بعض الحاضرين وكتب رسالة للشيخ يعاتبه على ذلك ويطالبه بالتدخل ويقول إن هذا من الإلحاد في حرم الله أن يدرس تدرس هذه المادة في دار التوحيد وفي مكة المكرمة. بينما هذا الكاتب نفسه تورط في أحداث الحرب نفسها والتي فيها انتهاك حرمة البيت وحمل السلاح إلى غير ذلك من الأشياء المشهورة، فانظر يعني قارن بين الأمرين وتأمل من وراء ذلك أن المؤمن بحاجة إلى مراقبة النفس بشكل دائم وأن لا يسمح لنفسه بأن تصول أو تندفع، لأنه أحيانا قد يكون الإنسان بحاجة إلى ضبطها، والمقصود هنا عدم التوسع في التأويل ومراعاة ومراقبة موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أنه جاء بأصحابه ورد عن البيت ومع ذلك لم يعطي لنفسه أي تأويل، بل قال لا يسألونني أمرا يعظمون فيه حرمة البيت إلا أجبتهم إليه. ولهذا لما عرضوا عليه الصلح على ما فيه من مذلة في ظاهر الأمر قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمضى. هذا موقف. في موقف آخر، أيوة، وادي محسن ورد أنه مكان التعذيب، هذا صحيح، لكن في الحادثة الثانية الصحيحة في فتح مكة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطب الناس وقال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلى آخر الحديث المشهور وهو في الصحيح أيضا. طيب، إذن هذا هو ما يتعلق بحادث الفيل وأنه ذكر في القرآن مرة واحدة بينما تكرر ذكره في السنة. متى وقع حادث الفيل؟ يقولون أن حادث الفيل وقع في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تقريبا بإجماع المؤرخين وعلماء السير كما ذكره خليفة ابن خياط وهو من المؤرخين، وكما ذكره أبو الخطاب ابن دحية وهو أيضا من أهل التاريخ، وذكره ابن كثير وابن القيم وابن حجر وغيرهم، ونقل غير واحد الإجماع والإطباق سواء من المفسرين أو من أهل السيرة أو سواهم على أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في نفس العام الذي حصلت فيه حادثة الفيل. لكن هل في نفس اليوم؟ لا، كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، كانت بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفيل بخمسين يوما، وحادث الفيل كان في المحرم في شهر الله المحرم وهو يوافق شهر شباط أو فبراير من الشهور الأعجمية، وذلك سنة 570 من ميلاد المسيح، سنة 570 من الميلاد. وبعد ذلك بعد هذا اليوم الذي كان في المحرم بخمسين يوما ولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل للسورة. ألم ترى قوله سبحانه ألم ترى، هل هذا نفي أو إثبات في رأيك؟ هذا نفي أو إثبات؟ يعني الجواب أنه رأى أو لم يرى؟ رأى. إذن هذا يسميه العلماء استفهام تقريري، والمعنى أنك قد رأيت، ولكنه غالبا ما يأتي بصيغة النفي، لم ترى، ألم ترى، وهذا كثير في القرآن، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، إلى غير ذلك، لا ألم ترى، أو أيضا ألم نشرح لك صدرك، ألم يجدك يتيما فآوى، كلها هذه تعتبر نوعا من الاستفهام التقريري الذي ظاهره النفي وحقيقته الإثبات. واستخدام هذه الطريقة في التقرير والاستفهام كأن معناها الإشارة أو التحدي أنه لا المخاطب ولا غيره يستطيع أن ينفي هذه الحادثة، فهي من الثبات والقوة والتأكيد بحيث لا أحد يستطيع أن ينكرها أو ينفيها. هكذا في الاستفهام التقريري، يعني كأنه يأتي بأشياء لا أحد يستطيع أن ينكرها أو يشكك فيها. وقوله سبحانه ألم ترى، هذه الرؤية يحتمل أن تكون رؤية علمية، يعني بعلمك وعقلك وفهمك، كما في قوله سبحانه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم إلى غير ذلك، ألم ترى كيف فعل ربك، يعني أنك قد رأيت بالعلم اليقيني المتواتر القطعي أن الله تعالى فعل بأصحاب الفيل ما فعل. وهذا يفهم من خلال الخبر والعلم الضروري. إذن يحتمل أن تكون الرؤية هنا ألم ترى أن تكون رؤية علمية، يعني بالعلم رأيت ذلك. طيب المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن تكون الرؤية هنا رؤية بصرية، يعني بعينك. وعلى هذا الاحتمال هل يكون هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الفيل وما جرى لهم بذاته؟ لا. إذن ماذا يحمل عليه المعنى؟ إما أن يحمل على من رأوا هذه الحادثة وهم أحياء أو بعضهم أحياء كما ذكرنا، مخاطبون بهذا القرآن يسمعونه، فإذا هم ممن رأوا كيف فعل ربهم بأصحاب الفيل، أو أن يكون ذلك إشارة إلى ما رأوا من الآثار، مثل ما ذكرنا عن ابن عباس وكيف أنه رأى في بيت أم هاني بعض الحجارة، ومثل ما ذكر بعضهم أن آثار الأفيال كانت موجودة في أنحاء مكة إلى غير ذلك من الآثار التي بقيت ورآها الناس، فتكون الرؤية هنا بصرية. طيب لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال كيف، ألم ترى كيف، لم يقل ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل، وإنما قال كيف فعل ربك، وهنا إشارة إلى استحضار الصورة في الذهن، لأن الكيفية دائما عبارة عن صورة تفصيلية، فإذا قيل لك كيف فعل ربك تخيلت الكيفية، هذا لو كنت ممن يعتبر يعني ويصغي للقرآن الكريم، فإذا سمعت كلمة كيف تخيلت مثلا هذه الجموع وتخيلت هذا الجيش وتخيلت هذه الأفيال ثم تخيلت هذه الحجارة وهي تقصفهم قصفا وتتوجه إلى كل واحد منهم، فتتخيل الكيفية من خلال هذا اللفظ. إذن قوله كيف من أجل استحضار الصورة في الذهن وتقريبها للخيال، وأيضا فإن قوله كيف من أجل أهمية وملاحظة الكيفية، لم يقل ماذا فعل ربك مثلا، من أجل أن يلفت نظر المستمع إلى أن يعرف أو يعتني بالكيفية في الأشياء، وهذا كثير في القرآن الكريم، مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى أولم ينظروا إلى السماء فوقهم، قال كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فهنا الله سبحانه وتعالى يلفت نظرهم إلى التأمل في ماذا؟ الكيفية. قبل قليل تلونا الآية الكريمة ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، فيتخيل الإنسان هذا الظل وهو يمتد ويزيد وينقص بحسب وضع الأشياء ووضع النور والشمس فيها. إذن القرآن يوضح ويلفت أنظار الناس إلى مراعاة الكيفية، لأن مراعاة الكيفية أحيانا تكون أبلغ في العبرة من معرفة النتيجة. فكثير من الناس مثلا لما يقال لهم أنه حصل أن فلانا مات ربما لا يلتفتون إلى هذا الخبر، لكن لما يحدد لهم كيفية موت هذا الإنسان ويكون فيها بشاعة وفظاعة وعبرة تجد أن الجلود تقشعر. إذن الكيفيات مهمة أن يتخيلها الإنسان ويتصورها في كثير من الأشياء، ولذلك حتى حينما يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحيانا الأشياء في الكمية فإنه يذكر أشياء أخرى تتعلق بشكلها وهيئتها وصفتها للفت نظر الناس إلى الكيفية. مثلا أعطي مثال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، هنا كم هذا من حيث العدد كثرة النبات أنواع النبات. طيب هل هذا خارج عما نقوله؟ لا، ولهذا قال كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، والآية الأخرى بهيج، فهذا لفت النظر إلى الصفة وهي تتعلق بالكيفية، الكريم والبهيج والحسن والجميل إلى غير ذلك من الأشياء، إضافة إلى أن الإنبات نفسه أمر يتعلق بالكيفية. إذن الكيفية مقصودة وملاحظتها وتدبرها ضرورية، وعلى الإنسان هنا أن يلاحظ في موضوع الكيفية شيئين. الأمر الأول فيما يتعلق بالأشياء القدرية المخلوقة من الله تبارك وتعالى، فإن مراعاة كيفيتها مما يقيم الحجة على الناس، وهو أبلغ في الاعتبار. فإذا فكر الإنسان كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يأكل، كيف يفكر ويعقل، كيف ينام، كيف يستيقظ، كيف يتكلم، فإن التأمل في هذه الكيفية يحدث للإنسان من يقظة القلب ويقظة الإيمان والتدبر شيء لا يخطر لك على بال. وأجرب ذلك أي شيء، يعني الكلام الآن، اعتدنا أن نسمع الكلام وأن نقول الكلام، ولذلك لا يفكر الإنسان في كيفيته، لكن لو فكر كيف يخرج الكلام وكيف تتكون الحروف وكيف يسمع الكلام وكيف يصل أو كيف يعني يأكل الإنسان أو كيف يشرب أو كيف ينام وما الفرق بين النوم واليقظة أو كيف يفكر العقل وكيف يستذكر، لكان التأمل في هذه الكيفيات من أعظم آثار الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالجانب القدري في مراعاة الكيفيات والاعتبار بها. الجانب الثاني ما يتعلق بالأمر الاختياري، يعني يفكر الإنسان كيف يعمل وكيف يقرأ وكيف يذهب وكيف يتعامل مع الناس، فيتأمل في الكيفيات التي يفعلها هو ويمارسها ويحاول أن يضبطها بالمعيار الشرعي ويصححها ويلتزم فيها بالأدب والأخلاق والتهذيب ويطورها شيئا فشيئا، لأن العبرة بالكيفيات وليس فقط بالكميات. يعني ليس العبرة كم لك من صديق مثلا، لأنه كثرة الأصدقاء ليست بحد ذاتها أمرا محمودا، ولهذا يقول إيش، عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحابي، فإن الأداء أكثر ما تراه أو أقتل ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. لكن العبرة هنا بكيفية الصحبة، حسن المعاشرة، حسن الأدب، التلطف، الصبر، الاستفادة منهم، اختيار الأصدقاء الفضلاء، وهكذا ما يتعلق بجميع الأشياء الأخرى التي يعانيها الإنسان، فإن الشريعة جاءت في ضبط كيفياتها. والمسلم مثلا يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعبد ربه، وهكذا ينبغي أن يتعلم كيف يطبق جميع تعاليم الإسلام مما يتعلق بالأخلاق والعلاقات وغيرها. المهم أن الله تعالى يوجه الأنظار الآن إلى كيفية ما جرى لأصحاب الفيل حتى يستحضر الناس هذه الصورة ويدركوا أن العبرة بالكيفية وأن فيها من الآيات ما لا يوجد في مجرد حصول النتيجة. فلو قيل لك أن جيشا غزا مكة وقتلوا ربما لا يلفت نظرك، لكن إذا قيل لك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وفصل لك ذلك وجدت فيه العجب. وهنا لاحظ أنه قال فعل، لم يقل مثلا كيف صنع، ولم يقل كيف خلق، ولم يقل كيف أرسل، وإنما قال كيف فعل، لأن الأمر الذي جرى على أصحاب الفيل فيه خلق من خلق هذه الطير وخلق الحجارة وخلق ما أراد الله سبحانه وتعالى، وفيه إرسال وفيه جعل، يعني صيرهم وأحالهم، ففيه مجموعة أشياء، فاختار الله سبحانه وتعالى فعل فعل حتى يشمل هذه الأشياء كلها. ألم ترى كيف فعل ربك، لم يقل الله وإنما قال ربك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن يعني لم يكن ولد عليه الصلاة والسلام، أو كان ذلك يعني قبيل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك في قوله فعل ربك أولا إشارة إلى ارتباط حادثة الفيل بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الحادثة وإن كانت قبل البعثة بل قبل الميلاد إلا أنها من إرهاصات بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استعمل لفظ الرب فعلى ربك، ولم يقل مثلا إلهك، لأن الرب مأخوذ من الربوبية التي فيها الرحمة وفيها الرعاية وفيها الملك وفيها التدبير وفيها التصريف وفيها التربية، الذي رباك يعني بنعمه وتعاهدك بفضله وعطائه، فكأن في ذلك إشارة إلى أن حادثة الفيل هي من لطف ربك وحسن تدبيره وتصريفه ورعايته
للأمر أنه قدم بين يدي بعثتك بل بين يدي ميلادك بهذه الحادثة العظيمة التي كان من آثارها مثلا تعظيم الكعبة، وكون قبائل العرب في الجزيرة العربية كلها يتجهون إلى الكعبة بالتعظيم ويحبون الكعبة وأهلها، ويكون لقريش من المكانة ما يمهد ويهيئ لقبول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه فيه. وأيضا كون الرب هنا مضافا إلى